بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. حياكم الله جميعا. عندي مكالمات تنتظر. تفضل يا ناجي. ناجي من ليبيا تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي السؤال الأول بخصوص طبعا جائحة كورونا. بعد يبدأ في المسجد نفرين, هل المأموم يكون خلف الإمام مباشرة أم حديه, يعني يبدأ جنبه ومعه مسافة متر؟
يعني إمام ومأموم فقط؟
عادة المأموم يقعد خلف الإمام بعد يقعد صلاة فيها نفرين كيف ما يصلي يعني الراجل وزوجته.
طيب,
هل الفعل هذا صحيح أم لا؟
إن شاء الله.
هذا طبعا وقت جائحة كورونا.
طيب,
بالنسبة للسؤال الثاني, عندنا مجموعة أشخاص تقول له السلام عليكم, طبعا ما يردش السلام. طبعا نحن مشهورنا الموضوع لأن في ناس قصة التأجير يعني قدام الناس يقول له السلام عليكم ما يردش عليه, من يبي حكم الكلام هذا.
إيش السبب اللي ما يرد؟
هم يقولوا ديرين زي ما تقول, هذوم يقولوا هذوم أخوان عنده فكر معين ما يبيش يرد عليه بالسلام. عنده حاجة كيف كيف.
طيب يا ناجي,
السؤال الأخير سألتك أنا من قبل أنا بخصوص الدعاء. عادة أنا الدعاء ديما ندعي في الصلاة, سواء الراتبة نحاول أني ندعي دعاتي في الصلاة ما نرفعش أيدي. هل يجب الواحد يرفع الأيدي للدعاء أم نقتصر على الدعاء في السجود في كافة الصلوات؟
يعني قصدك في الصلاة ترفع الأيدي؟
أنا عادة أنا لو رد بين الأذان والإقامة نستغل في الوقت كله في الراتبة.
أيوة, نجي
في مثل قيام الليل نستغل الدعاء في داخل الصلاة عادة.
يعني سؤالك يا ناجي رفع اليدين في الدعاء داخل الصلاة؟
أيوة, قصدي لا يعني ما نرفعش يدي قدام الناس, نحاول ندعي داخل الصلاة. هذا في حياتي كله
إن شاء الله.
هل الشرط لرفع الأيدي اللي فرضنا نستغل لنا في مثل نقسم الفترة فترتين, ندعي في الصلاة وبعدها ندعي في رفع الأيدي خارج الصلاة؟
إن شاء الله يا ناجي. أبشر يا ناجي,
بارك الله فيك. بارك
فيك
الله.
بارك. فضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا أخي كيف حالك؟
حياك الله يا علي.
بس يا أخي لو سمحت عندي أربعة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول, نسمع يعني من بعض العلماء يعني ينبه ويحذر من الاستماع إلى شيخ آخر يعني بسبب فكرة أو بدع. نحن كمستمعين يعني وعوام ما العمل من هذا التحذير؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني, ما حكم صلاة من تذكر من غير الطهارة, يعني هل أكمل أو أقطع الصلاة؟
إن شاء الله.
سؤال الثالث, بالنسبة للأخذ بالثار, هل ما الحكم يعني من أخذ بالثار يعني؟
إن شاء الله.
هل كان في ثمن معين ولا عندنا يعني؟
طيب أبشر.
سؤال الرابع, بالنسبة بس
ها؟
بالنسبة لصوت الكافرون, هل لها فضل عند قراءتها قبل النوم؟
إن شاء الله يا علي.
مشكور, بارك الله فيك.
أهلا وسهلا. تفضل يا صفية.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير على هذا البرنامج.
الله يحفظك.
فيه كثير.
الحمد لله.
كان عندي أسئلة, ثلاث أسئلة.
تفضلي.
سؤالي أول, عايزة أسأل على الشغل السوبر ماركت. هنا في أوروبا سوبر ماركت بيبيعوا الخنزير وخمر الكول.
نعم.
كيف بيكون الشغل إذا واحد اشتغل على هذا السوبر ماركت, بيكون حلال أو حرام؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني, شغل مستشفى على ممرضة ما تقدر تغطر على الرجال ولا النساء زي كده يعني. كيف يكون إذا خشفت الرجال؟
هي تشتغل في مستشفى ها؟
في مستشفى شغل ممرضة.
نعم. كيف تكشف على الرجال؟
أيوة, إذا كشفت على الرجال كده بيكون شغلها حرام أو حلال؟
طيب.
سؤال. برضو شغلي على المستشفى. سؤال الثالث. إذا واحدة ممرضة بتشتغل في ممرضة أسنان. إذا لمست بكم كلمة وجه يد بس كيف يكون شغله يعني حرار أو حلال؟
لمست يد المريض ها؟
نعم.
طيب,
مرد أثناء المرضى.
طيب, سؤال آخر يا صفية.
سؤال آخر، عندي في شغل المدرسة برضو، أنا شغل هو سؤالي. في مدرسة وقت الشغل عندهم وقت الميوزيك أغنية كده، بنجلس معهم، ما نقدر نقول ما نجلس معهم يعني.
يعني تذهبون إليهم في البيوت؟
في مدرسة.
أيوة.
في عندهم في المدرسة عندهم وقت الميوزيك أطفال.
يعني عندهم أطفال في المنزل؟
مدرسة.
في المدرسة.
يا.
طيب.
نحن بنشتغل مساعدة مدرسة.
مساعدة مدرسة تشتغلين في المدرسة تجلسين مع الأطفال هؤلاء؟
أيوة. وقت طيب. يكون عندهم برنامج أغنيات
كذا. برنامج إيش؟
حصة عندهم حصة برنامج ميوزيك.
إيه ميوزيك ها؟
أيوة.
يعني
أحيانا بيتدربوا يعني هما. أيوة. بنجلس معهم بنشوفهم كذا.
أيوة.
كيف يكون شغله يعني؟
إن شاء الله يا صفية.
أحيانا كما في وقت اللي يكون كريسماس ولا يكون عندهم فيستيفال كده.
وضح السؤال، وضحت الفكرة. في سؤال آخر يا صفية؟
لا ما عندي، هذا هو.
أهلا وسهلا، حياكم الله. تفضل أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيفك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
الله يعطيك العافية. فيه أنا سمعتك في حلقة ماضية.
أي.
تقول إن الكفارات اليمين ما تدفع فلوس، أنا أعطيتها للجمعية لأن ما أعرف أحد.
إن شاء الله.
ما أدري هذا فعلي صحيح ولا لا.
إن شاء الله.
فيه واحدة تعبانة.
أي.
الله يشفيها. ما تقدر الله يكرمك تتحكم في طول خاصة وهي نايمة. فما أدري هي بالحين تصوم وتعبانة كده، فما تدري تقول ما تدري هو صيامها صحيح ولا لا، علشان هي وهي نايمة ما تقدر تتحكم هي في.
أنت تسألين أختي عبد الله عن صلاته ولا عن صيامها؟
هي تسأل، لا هي صلاتها هي حتى ما عندها هي العادة الصاحية، ما في مشكلة. بس إن هي وهي نايمة تقول ما تقدر تتحكم في نفسها كذا، وحتى ما تأخذ حاجات وكذا، بس تقول ما تدري عن صيامها صحيح ولا لا.
أم عبد الله سامحيني أنا ما فهمت، يعني كيف وهي نايمة ما تتحكم بتشرب تأكل ولا كيف يعني؟
ليش هي نايمة بس إنها تعبانة يعني ما تقدر تتحكم، ما تصحى إلا وصال يعني.
يعني سامحيني أم عبد الله، هي الآن تقولين أنها تنام بسبب أنها مريضة وما تصحي، يعني يروح عليها اليوم كامل وهي نايمة، هذا قصدك؟
لا لا.
ها؟
هي تقوم في وقت الصلاة الحمد لله يعني ما فيها، بس إن هي تنام في النهار.
إيه؟
هي صائمة.
طيب.
يعني في الأوقات اللي ما تقوم فيها صلاة يعني بعد صلاة الفجر وكذا، بس ما تقوم قد تبللت يعني.
يعني احتلمت تحتلم؟
لا لا مو حلم لا لا هذا.
تتبول على نفسها؟
أيوة.
يعني عندها مرض إشكالية في قضية التبول ما تتحكم بنفسها.
أيوة هي.
وش علاقة هذا بالصيام الله يرضى عليك؟ ما له علاقة بالصيام.
ما أدري عنها، هي تبغى تسأل هي.
ها إن شاء الله يا أم عبد الله تسمعين الجواب.
الله يحفظك.
مرحبا مرحبا. تفضل يا حماد. حماد.
الو
تفضل يا حماد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
الله يسلمك شيخي، انا بعثت لك رساله على الواتساب بس يضغط كثير عم يجيك رسائل على الواتساب.
تفضل اخي ما دام الحمد لله حصلت خط تفضل الان.
تفضل. اخي الكريم، انا الوالد توفى وكان هو يشتغل بالدوله، فالوالده بعد ما توفى الوالد صارت الدوله تعطيها راتب.
إيه؟
مصاري من راتب والدي بشرط انه هي ما تتجوز، ولكن بعد حوالي كم شهر اكثر بعد حوالي سنه تزوجت والدتي. ولكن خلت العقد سري يعني ما سجلته بالدوله. وظلت هي عم تاخذ الراتب والدي من الدوله.
نعم.
وبعد شي 5 شهور توفيت الوالدة، ورغم أنا كنت رافض هذا الموضوع ووضحت لها أنه هذا الشيء حرام وما بيجوز.
نعم.
هلا انا بدي احاول ساعده شو بدي ساعد والد.
طيب بالنسبه عندك عندك خوات يا حماد؟ حماد عندك خوات؟
لا 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 انا لا عندي لا اخوات لا برات ولا شو.
الوحيد انت ها؟
وحيد.
طيب والراتب محفوظ عند الوالده يعني في حسابها الان ها؟
لا لا صرفتهم هي وزوجها
صرفته ها؟
ايه
طيب يا حمد. طيب يا حمد
معي سؤال ثاني؟
ايه تفضل
على على نفس هذا الموضوع.
اها
انا من وقت كنت صغير الوالد والوالده كتبوا لي كل الاملاك باسمي.
ايه
يعني كلياتهم صاروا رسميا باسمي لالي.
ايه
انا الوالد الوحيد لالهم.
طيب
هلا هي وقت توفت بس هي اتزوجت قبل ما تتوفى كانت متزوجه.
ايه
بهالحاله موضوع التركه رغم انه هي تركت شويه مصاري ذهب وانا اعطيتها حصته للزلمه.
ايه اعطيت زوجها نصيبه ها؟
ايه نصيبه من الذهب والمصاري كامل ما ناقص شيء مثل ما الشرع قال.
النصف يعني اعطيته النصف.
املاكي اللي انا اهلي كاتبين لي اياها باسمي من زمان.
ايه
شيء فيها هو؟
يعني زوج امك ها؟
ايه
طيب يا حماد.
شكرا كثير.
اهلا وسهلا ومرحبا. فضل عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
شيخ اذا قصر الظهر في المساء يجوز ولا ما يجوز؟
ان شاء الله يا عبد الله.
السؤال الثاني بخصوص الخير والشر كل شيء مقدر ومكتوب مثلا في البيع في التنازل في الشراء وكيف الانسان يكون راضي بالامور هذه؟
ان شاء الله يا عبد الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. تفضل ام خليفه.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضلي.
الوالده الله يحفظها راحت عند دكتور وكشف عليها شاف شعرها.
ايه
كانت هي مريضه في سوى لها زي تشيه في راسها وهي مره يعني خايفه انه حرام عليها او لا شاف شعرها.
ان شاء الله ام خليفه.
والسؤال الثاني يعني عندي سؤال ثاني.
ايه تفضلي.
انا فاتتني صلاه الفجر يوم كنت بصلي صلاه الفجر جتني الدوره.
نعم يعني بعد ما دخل الوقت جتك الدوره نزلت عليكي.
ايوه كنت بصلي الفجر لي كنت مخرج صلاه الفجر.
طيب سؤال اخر ام خليفه.
يعني إذا غسلت من الباء أصلي أو لا؟
إن شاء الله تسمعين الجواب.
وده عندي سؤال كمان.
إيش عندك؟
أيوة. هل يعني واجب علينا إذا توضينا نقول بسم الله من الضرورة يعني؟
طيب أبشري.
جزاك الله خير.
مرحبا أم خليفة. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
مرحبا أختي.
عندي سؤالين لو سمحت.
تفضلي.
السؤال الأول أنا أصلي يا شيخ صلاة الوضوء.
إيه.
أقول لك صلاة الوضوء أصلي. أصلي بعد ما بين المغرب والعشاء لا الله ييسره ركعتين أو أربع. وأصلي بعد الفجر يمكن 10 دقائق كذا ركعتين وأصلي بعد العشاء 4 وأخر الوتر لين آخر الليل وأصلي 11 وأبغاك توضح لي أكثر الله يجزاك خير يعني متى وقتها بالتحديد. أنا سمعتها معك أنت اللي بعد المغرب واللي ما بين العشاء والمغرب اللي بعد الفجر
إن شاء الله. أبشر يا محمد أبشر.
الله يحفظك. باقي سؤال ثاني.
أيوة
أنا دعيت على نفسي يا شيخ.
أيوة
دعيت على نفسي ولدي قلت له ناديت عليه وركب سماعة حق الجوال ما استمع لي مع اني قد وصيت عليه قلت له أول ما يأذن تقوم تاخذ ابوك تروح بالمسجد ان ابوه مقعد وهو يحبو على طول ما يعصاني بس ما سمعني مع ناديته قلت لما قام متأخر قلت له ان شاء الله اني لا اكسر هذا الجوال وان الله يسلط عليه
ان شاء الله كسر الجوال
ان شاء الله اني لاكسر هذا الجوال واذا ما كسرته الله يسلط عليه الله بيسلط عليه قلت كذا يعني محلى.
طيب يا محمد طيب
الله يحفظك.
مرحبا اختي مرحبا اهلا. فضل يا ناصر.
السلام عليك يا شيخ.
كم السلام ورحمه الله.
شيخ عندي سؤال
بخصوص
في واحد من الشيبان على ايام البنوك القديمه كانت عنده ودائع في البنك، وتعرف البنوك القديمه ما كان فيها بنوك اسلاميه.
نعم.
والفائض من الربا شله وعزله وعطاه الحارس اللي على الباب، قال هذا ما باه مال حرام انا ما باه. فشو حكم الحارس اللي اخذ الفلوس هذه؟ هل تحل له يستخدمها
على باب البنك؟
نعم.
طيب ابشر يا ناصر.
جزاك الله خير.
مرحبا.
مرحبا.
تفضل ابو علي.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الشيخ
السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخ اذا كرمت الله يرحم والديك، بالنسبه للحديث اللي قال في الرسول ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنه حتى لا يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها، وكذلك إذا أحدكم يعمل بعمل أهل النار حتى يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. أريد من فضيلتك شرح هذا الحديث الله يرحم الوالديك.
أبشر يا أبو علي.
شكرا يا شيخ. شكرا.
عفواً. مرحبا. تفضل يا أبو محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخ بارك يا شيخ.
مرحبا أختي. بخير ونعمة.
يا شيخ عندي بس موضوع أبغي أستفسر فيه يعني.
تفضل.
صرت أنا يا شيخ حاليا أنا متقاعدة بس ما ينطبق علي قانون التقاعد، فراتب التقاعد يحتاج لوقت. صرت يا شيخ الحين كل شهر أستنى الشهر إن حد من أولادي يعطيني، بس ما حد يعطيني يعني، فصرت متحسسة منهم فأخاف إني أشيل قلبي عليهم. يوم أقول لهم شيء يعني يعايروني بفقري، إني أنا صرت فقيرة، إني أنا أطالع فلوسهم، إني أنا بأخذ فلوسهم، إني أنا شحاتة، فحست علي نفسي يعني بالشيء هذا. قلبي ما يبغى يشل عليهم، بس فعلًا قلبي شال، بس أنا صرت محتاجة.
أنت محتاج يعني واقعيًا محتاجة.
أنا محتاجة.
وعيالك موظفين هذول؟
الحمد لله لك يا رب.
وظائفهم طيبة وزينة.
الحمد لله لك.
طيب.
بس استكثروا علي الفلوس.
اي الله يهدينا وياهم يا رب.
وانا ما ابغى يعني اضرهم، اقول هذا رزقهم هذا تعبهم، بس قلبي وايد شال.
الله المستعان.
وانا احبهم بس ما ابغى قلبي يشل عليهم.
متزوجين ولا عزابيه؟
متزوجين وعندهم اولاد، وهذا اللي يخليني شويه انا ساكته.
كم عددهم الله يصلحهم؟
ثلاثه يشتغلوا واحد متزوج.
طيب يا محمد
خاطري انهم يروح وياكل ويشرب ويعطوا ويسل وانا ما محصلش.
ابشر يا اختي.
يعني يعايروني حتى بملابسي.
الله يهديهم يا رب. الله يهديهم الله يهديهم. تسمعين الجواب
انا ما ابغى نصيحه لهم دكتور.
ها.
انا ابغى نصيحه لي انا عشان ما اشل بقلبي عليهم.
ان شاء الله يا محمد ان شاء الله.
جزاك الله خير. الله
يهديهم. مرحبا مرحبا. تفضل يا فاطمه يا فاطمة من السعودية. طيب طيب بارك الله في الجميع. أسئلة اليوم عندي الأخ ناجي بارك الله فيه من ليبيا، يقول بالنسبة للوضع الحالي يقول أحيانا في المسجد لا يصلي إلا الإمام وشخص واحد فقط، يقول كيف يقف المأموم؟ هل يقف خلف الإمام أم عن يمين الإمام أم ماذا يفعل؟ أخوي ناجي بارك الله فيك، بالنسبة لي بالنسبة للمأموم إذا كان واحدا فإنه يصلي عن يمين الإمام، يصلي عن يمين الإمام ولا يجوز له أن يصلي خلف الإمام، فإذا صلى خلف الإمام مباشرة بطلت صلاته، وإنما يصلي عن يمين الإمام ويلتزم الاحترازات الصحية بحيث يجعل مسافة بينه وبين الإمام، وهذا التباعد الذي بينه وبين الإمام فرضته الضرورة والحاجة، ولذلك يكون عن يمين الإمام. فإذا جاء مأموم آخر رجع، إذا جاء مأموم آخر ينبهه ثم يرجع ويصفون خلف الإمام. بارك الله فيك. ناجي يقول هناك بعض الأشخاص إذا سلمت عليهم يقول لا يردون السلام بسبب يعني يقولون بأنك من توجه معين أو تنتمي إلى جماعة معينة، ما حكم ذلك؟ أخوي ناجي بارك الله فيك، طبعا الأصل أن ما بين المسلمين من وشيجة الأخوة الإيمانية والإسلامية ما يفرض مثل هذا النوع من التعامل، بحيث من جملة ذلك السلام، فالسلام تحية أهل الإسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم على المسلمين ويدعو إلى السلام على الآخرين، بل جعل من حق المسلم على أخيه المسلم إذا لقيته فسلم عليه. وكان عليه الصلاة والسلام يقول أفشوا السلام، وإفشاء السلام يعني السلام بكثرة، بحيث أنك تسلم على من لقيت ممن تعرف أو ممن لا تعرف. ولذلك السلام ابتداؤه سنة ورده واجب. فإذا سلمت مثلا فيجب على الآخرين أن يردوا عليك، ولا يجوز لمسلم أن يقول والله هذا ما دام أنه من المذهب الفلاني أو من الطائفة الفلانية أو من الجماعة الفلانية لا أرد عليه، هذا غير صحيح. مسألة عدم الرد هذا يحتاج إلى ولي أمر، يحتاج إلى مفتي، يحتاج إلى إنسان متبع، بحيث أنه يفتي بهجر فلان بترك السلام عليه، مثل ما حصل للثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك الذين جاء ذكرهم في القرآن، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. هؤلاء من جملة العقوبة ترك السلام عليه، من جملة العقوبة الهجر، ومن جملة ذلك أن لا يسلم عليهم. فبقي المسلمون 50 يوما لا يسلمون عليهم حتى نزلت توبتهم من الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مر على مجلس فيه خليط من المسلمين والمشركين فسلم عليهم صلى الله عليه وسلم، وكان يمر إذا مر على المنافقين سلم عليهم، فكان يجري عليهم أحكام الإسلام. ولذلك ينبغي لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل. أما إذا والله أصدر المفتي العام، أصدر ولي الأمر، قال مثلا الذي ينتمي إلى هذه الطائفة ولا لا تسلمون عليه، نعم يلتزم الناس. أما اجتهادات فردية ما الذي ينفع الآن إذا ما سلمت على ما رديت السلام على أخيك أو ما سلمت عليه؟ السلام هذا يحمل شعار السلام، والله تعالى من أسمائه السلام، والجنة دار السلام، والملائكة حينما يدخل أهل الجنة يقولون سلام عليكم، الأنبياء يسلمون، قال إبراهيم سلام، النبي عليه الصلاة والسلام دعانا إلى إفشاء السلام والإكثار منه. فلا بد أن يكون لدينا فقه في التعامل مع هذه القضايا، وأن لا نكون بمثل هذه الصورة الفجة. فإذا كان عند الإنسان بدعة عملية، عنده بدعة حتى لو كانت من في الجانب العلمي، لكن عدم السلام عليه قد يزيد من شره، قد يزيد من بدعته، قد يفرق المسلمين، لا، ما ينبغي. يجب أن يكون عندنا فقه في التعامل مع هذه الأشياء. والمرجع النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته، كان في المدينة أجناس من المشركين المنافقين، مع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يجري السلام على اليهود. لما أتوا وقالوا السلام عليكم قال وعليكم، كان بعض الصحابة يرد السلام على اليهود يقول وعليكم السلام، وهذه مسألة مبحوثة. فعلى الناس أن يرجعوا إلى العلماء، يرجعوا له ولا ينفردوا بمثل هذه الآراء. وأنصح الشباب بارك الله فيهم ألا يعني يختطفوا بعض النصوص من الكتب اختطاف من سياق معين يوظفون توظيف في واقعهم. الشريعة من مقاصدها العظيمة الدعوة إلى الاجتماع والائتلاف ونبذ الفرقة والخلاف. أحيانا قد يقول مثلا للإمام الشافعي كلمة فلان أهجره، هذا الشافعي اللي كما يقول العوام الكلمة ما تنزل الأرض، هو الناس كلهم يحترمون. الإمام أحمد رحمة الله إذا قال هذا فلان لا تسلمون عليه، هذا الإمام أحمد إمام أهل السنة. الإمام مالك رحمة الله عليه، أبو حنيفة مثلا، سفيان الثوري، هؤلاء الجهابذة العمالقة اللي الناس تشرب أعناقهم إليهم وينظرون إليهم، وكلمتهم تؤثر في أهل البدع وأهل الفسق والمخالفين من باب الزجر. هم لا يريدون الفرقة، لكن من باب تأديبهم إذا ترك الناس السلام عليهم تأدبوا. لكن يأتي شخص عادي من جملة الناس يقول لا ترد على فلان، ما الذي يستفيده إلا زيادة في الانقسام، انقسام على الانقسام وزيادة في التشرذم. وإذا كان هناك من نصيحة يهدي إليه النصيحة ويقول له يعني انتبه، لا تذهب بالمذهب الفلاني ولا الطريقة الفلانية ولا تنضوي تحت جماعة أو حزب أو شيء، ينصحه ويقدم له النصيحة. بارك الله في الجميع. ناجي يقول بالنسبة للدعاء في الصلاة، يقول يعني يحب الإنسان أن يدعو في الصلاة بحيث أنه يعني يبعد الرياء عنه، لكن خارج الصلاة وأحيانا مثلا إذا يعني رفع يديه في الصلاة أو خارج الصلاة. ناجي بارك الله فيك، بالنسبة للصلاة ليس فيها رفع لليدين مطلقا في مسألة الدعاء إلا في حالة الدعاء القنوت في ركعة الوتر، فالأيدي في الصلاة في موضع الدعاء لا ترفع. فأنت الآن إذا قلت سمع الله لمن حمد تقول هكذا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا، إما أن تقبض وإما أن تسدل حمدا كثيرا طيبا مبارك. ولا يجوز للإنسان إذا رفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا، هذه بدعة. ليش بدعة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها، ولأن الصحابة ما فعلوها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. في القنوت فقط لما يرفع الإنسان من القنوت يرفع يديه اللهم اهدني في من هديت، عفوا في الوتر في ركعة الوتر لما يرفع ويريد القنوت بعد الركوع يقول اللهم اهدني في من هديت وهكذا بارك الله فيك. بعد الصلاة ما في رفع للأيدي لأن في ذكر بعد الصلاة. خارج الصلاة نعم ما بين الأذان والإقامة ترفع يديك مثلا تدعو الله عز وجل في أي موطن من المواطن تدعو الله عز وجل، فتنبه لهذا بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول أسمع بعض العلماء يحذر من السماع من أحد المشايخ أو العلماء، يقول ماذا نفعل نحن كعوام؟ علي بارك الله فيك، إذا كان هذا العالم من علماء أهل السنة وممن أصوله في التلقي والاستدلال والفهم والأخذ هو أصول السلف الصالح اللي لهم ارتباط بالقرآن والسنة وبفهم الصحابة رضي الله عنهم وهو من المشهود لهم بمتانة الدين والعلم والورع وتقوى الله عز وجل، نعم يؤخذ بقول إذا قال لك لا تستمعوا لفلان اسمعوا لهذا العالم ما دام أنه مؤتمن ائتمنه الناس على الدين وعلى العلم ورجل يبغي الخير للناس. لذلك الله عز وجل في كتابه العزيز قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح لعائشة رضي الله عنه أولئك الذين عناهم الله فاحذروهم فاحذروهم. ولذلك العالم هو صمام أمال لهذه الأمة، ما فائدة العالم إذا ما حذر من أهل الشر والبدع وأهل الفساد والذين يلبسون على الناس دينهم، ما فائدة العالم؟ ما يمكن أبدا أن يكون عالم إذا لم يحذر من أهل البدع والشر. فما دام أنه عالم يعني رسخت أقدامه في العلم وشابت لحاه في العلم وعنده من الورع وتقوى الله بحيث تمنعه تحجبه عن الظلم والافتراء، ها فهذا يتبع يا علي بارك الله فيك. إذا قال لك لا تستمعون إلى فلان سمعا وطاعة سمعا وطاعة، لماذا؟ لأنه أمين على الناس وحريص على هدايتهم وخائف عليهم من الانزلاق في طرق الشر والبدعة والفساد. أما إذا كان شخص عادي من الأمور من الأشخاص العاديين وبينه وبين أحد أقرانه شيء من التنافس، لا هذا ما يلتفت إلى قوله، فإن كلام الأقران يطوى ولا يروى، كلام الأقران يطوى ولا يروى إلا إذا والله ظهر من الثاني بدعة مثلا من البدع العظيمة أو مثلا يلبس على الناس دينهم وينشر الفساد مثلا أو يسهل للناس بعض المحرمات والعياذ بالله، هذا يحذر، هذا يدرك أصلا ما يحتاج إلى عالم. لكن إذا كان من العلماء الأتقياء الأنقياء تقول والله أنا عامي أنا ما عندي قدرة على أني أبحث، لا استمع لهذا العالم بارك الله فيك ورضي عنك. علي يسأل يقول ما حكم صلاة من تذكر فيما بعد بأنه على غير طهارة؟ علي بارك الله فيك، من تذكر صلاة صلاها بغير طهارة ولو بعد حين ولو بعد زمن وجب عليه أن يعيد هذه الصلاة بعد أن يتطهر، ذلك أن من شروط صحة الصلاة الوضوء. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولذلك الإنسان لو بعد 10 سنوات، لاحظ أنا أبالغ لكن من باب تأكيد الحكم، لو بعد 10 سنوات تذكر أن في صلاة صلاها من غير طهارة يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة. أما إذا تذكر صلاة صلاها على طهارة لكن كان عليه نجاسة صلاته صحيحة ما يعيدها، نجاسة في بدنه أو في ثوبه مثلا يعني أو بقعته نسيها وما علم بها أو ما علم بها إلا بعد الصلاة، هذا لا يعيد. ولذلك القاعدة الشرعية أن من صلى بنجاسة لا يعلمها في بدنه أو ثوبه أو بقعته يعني محل الصلاة وما علم بها إلا بعد الصلاة صلاة صحيحة ولله الحمد. ومن تذكر أنه صلى بغير طهارة فإنه يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة ولو بعد حين. علي يسأل عن مسألة الأخذ بالثأر، يقول هل هذه يعني مشروعة ولمن؟ علي بارك الله فيك، كان الثأر موجود في الجاهلية وكان الثأر يقوم على الظلم والعياذ بالله، حتى إنهم يأخذون البريء بجريرة الجاني، فيأتون مثلا الجاني يهرب فيثأرون منه بقتل أخيه أو أبيه أو ابنه أو زوجته مثلا، وهذا ظلم فاضح. ولذلك الإسلام أبطل مثل هذا النوع من الثارات، ما عندنا شيء اسمه ثارات، وإنما عندنا الحدود والأحكام الشرعية هذه. فجاءت الشريعة ولله الحمد وضربت على الناس طوق من الأمن والأمان بتشريع هذه الحدود. فالقاتل في الشريعة على نوعين، إما قاتل قتل عمد أو قتل خطأ، وبعض العلماء يقسم إلى ثلاث أقسام، عمد وشبه عمد والخطأ، وكل واحد له أحكامه. فما يجوز لأحد والله يأتي لشخص قتل فهرب أن يقتل زوجته أو ابنه أو والده أو أمه أو أخيه مثلا، هذا محرم ولا يجوز، وإنما يقتل القاتل. وليس كل قاتل عمد يقتل، وإنما قد يعفى عنه، يطلبون الدية مثلا، يطلبون الدية. ولذلك ليس عندنا في الإسلام شيء اسمه الثأر، الثأر الجاهلي هذا المبني على الظلم، المبني على الاعتداء، المبني على أخذ البريء بجريرة الجاني، هذا كله مما حرمته الشريعة. ولذلك التحاكم فيه إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى الله إلى كتابه، وإلى رسوله في حياته إلى شخصه، وبعد وفاته إلى سنته صلى الله عليه وآله وسلم. علي يسأل عن سورة الكافرون، يقول هل لها فضيلة؟ الجواب نعم، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حث على قراءة سورة قل يا أيها الكافرون، وأن تكون يعني آخر ما يقرأه الإنسان، فمن نام عليها فهي براءة من الشرك. من قرأ قل يا أيها الكافرون وجعلها آخر كلامه يعني قبل النوم فهي براءة من الشرك، صح بذلك الخبر عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. صفية من السويد بارك الله فيها تقول شخص إذا كان يشتغل في متجر، قال السوبر ماركت متجر، وهذا المتجر يبيع الخنزير والخمر، تقول ما حكم عمله وكيف يتعامل؟ صفية بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمسلم يجب عليه أن يختار الوظائف والحرف والمهن الشريفة، وأن يبتعد عن الحرف والمهن الوضيعة. والحرف الوضيعة على نوعين، حرف محرمة وحرف مكروهة. أما المحرمة فهو أن يبيع الخمر والخنزير، يبيع مثلا المخدرات، يعني يتعامل بمثل هذا الشيء، هذه محرمة ولا يجوز. وحرف مكروهة هي الحرف التي فيها امتهان وابتذال، ويعني نوع من فيها يعني يتلبس المسلم بالنجاسات، أو مثلا وظيفة تورثه قسوة في القلب مثلا بكثرة رؤية الدماء وشيء منها، كما نص على ذلك الفقهاء. وأما الحرف الشريفة فهي الحرف التي لا شبهة فيها بحال من الأحوال. بالنسبة لما سألت عنه أو لمن سألت عنه، هو يتعامل في محل خلط عملا صالحا وآخر سيئا، خلط بيعا صحيحا وبيعا محرما، فإذا كان هو مضطر إلى هذا العمل وليس له سبيل إلا أن يعمل في هذا المتجر، فإنه يطلب القسم الذي ليس فيه مثل هذه المحرمات ويبتعد عن هذه الأشياء. فإذا أبوا وقالوا لابد أن تباشر لأن عمل المتجر واحد، فانصحيه يخرج من هذا المتجر بعد أن يبحث عن عمل آخر يأكل منه لقمة حلال بارك الله فيك. وإذا صدق في طلبه وسعيه وعلم الله عز وجل صدق نيته وأنه يريد الحلال، سيوفق بإذن الله جل وعلا. صفية تسألت عن ممرضة تقول يعني أحيانا تشتغل طبعا في المستشفى وتكشف على الرجال، تقول يعني ما الحكم وما مدى مسألة الكشف على الرجال، وهل الممرضة أيضا إذا كانت تشتغل في عيادة أسنان إذا لمست يد المريض هل عليها شيء؟ صفية بارك الله فيك، أولا بالنسبة لحرفة ومهنة ووظيفة التمريض من الحرف الطيبة والتي ينال المسلم فيها الأجر والثواب العظيم لما تشتمل عليه من يعني تسكين آلام المرضى والتهوين عليهم ومساعدتهم والوقوف إلى جانبهم، ولذلك أنا أدعو كل أخ أو أخت من يمتهنون مهنة التمريض أن يستحضروا النية الطيبة، استحضروا النية، ليست القضية قضية فقط راتب يأخذونه في آخر الشهر، وإنما فيها مهنة التمريض فيها رحمة وفيها عطف وفيها حنان وفيها يعني فيها شيء من تخفيف الآلام والأوجاع عن هؤلاء المرضى، خاصة الذين لا يرافقهم أحد، فالممرض والممرضة يقومان بدور عظيم في هذا ويؤجران أجرا عظيما متى ما أن استحضروا النية وأصلحوا الطوية ويعني نظروا إلى مثل هذا الجانب الإنساني الذي جاءت به شريعتنا ولله الحمد، حتى ولو كان مع غير المسلمين من المستأمنين والمعاهدين والمعاهدين يعني والذميين كما نص على ذلك أهل العلم. الأمر الثاني، الأصل أن المرأة تباشر التمريض مع النساء، هذا هو الأصل، ولا تباشره مع الرجال وإنما تباشره مع النساء، كما أن الرجل يباشر التمريض مع الرجال ولا يباشره مع النساء. المسألة الثالثة، إذا اضطرت المرأة وأجبرت على مثل هذا العمل واضطر الرجل وأجبر على مثل هذا العمل فيجب عليهم أن يلتزموا بقواعد الشرع وبضوابطه في مسألة النظر إلى المريض، فلا يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة المريض ولا يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة المريضة، بل إن المرأة كلها عورة كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يلبس القفازين وتلبس القفازين، فإذا جاء مثلا في المرأة لا ينظر إلى أي جزء من أجزائها، وإذا جاء بالنسبة للمرأة لا تنظر أيضا للرجل خاصة العورة المغلظة، لكن تباشر مثلا الأشياء البدنية الأخرى. بالنسبة للمس المرأة للرجل الأجنبي ولمس الرجل للمرأة الأجنبية فيما يتعلق بالطهارة والوضوء، الراجح من أقوال أهل العلم أن الوضوء لا ينتقض، فلو أن امرأة سواء في عيادة أسنان ولا في يعني في أي عيادة أخرى أو في مسألة يعني الإسعافات أو شيء من هذا القبيل لمست بدن رجل وهي متوضئة فإن وضوءها صحيح بارك الله فيك ولا ينتقض، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. صفية تقول يعني نحن نشتغل في مدرسة وهذه المدرسة يعني من جملة العمل أن نجلس مع هؤلاء الأولاد، والأولاد يكون عندهم حصة معازف أو موسيقى، ويعني وأحيانا نضطر للبقاء معهم لأجل مسألة التدريب يعني معهم. صفية بارك الله فيك، مثل ما ذكرت أنا قبل قليل فيما يتعلق بالحرف الشريفة والحرف الوضيعة، والإنسان ينبغي له أن يختار الحرف الطيبة ويسعى في ذلك. المسألة الأخرى، إذا كنت أنت غير متخصصة بهذا، مثلا أنت غير متخصصة بمادة الموسيقى وتخصصك آخر، تطلبين بأن يطبق القانون معك وأنه لا تلزمين بالجلوس مع هؤلاء الأولاد خاصة وأنت تعتقدين حرمة هذا الشيء ولا تريدين مثلا، فأنت تطلبين بأن يعني تلتزمين بالقانون والنظام الذي يفرض على أن كل معلمة تلتزم تخصصها، أنت غير متخصصة في هذا، إذا أجبرت على مثل هذا وما لك سبيل ولا لك يعني طريق إلا هذا، وأنت لو رفضت ممكن يترتب عليك يعني فصل أو شيء من هذا القبيل، ممكن تبقين لكنك تحاولين قدر المستطاع أنك لا تستمعين، لأن في فرق بين السماع والاستماع. السماع هو أن يمر أصوات المعازف وهكذا من دون، أما الاستماع له الطلب السماع، وهذا طبعا جاء في حديث عبد الله بن عمر لما كان مع النبي عليه الصلاة والسلام فسمع صوت مزمار، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم أصبعيه في أذنيه، وكان يقول ابن عمر تسمع ذهب شيء، كان ابن عمر يسمع ولا يستمع، يسمع ولا يستمع، ولو كان السماع حرام لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع أصبعيه في أذنيه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وكله بأن يخبره بانقطاع هذا الصوت. بارك الله فيك يا صفية. أم عبد الله من السعودية تسأل تقول: في حلقة ماضية سمعتك تتكلم على مسألة كفارة اليمين وأنها لا تخرج نقود وإنما تخرج طعام، تقول: أنا وديتها للجمعية نقود، كيف أفعل الآن؟ فعلت الصحيح يا أم عبد الله، لأنك أنت وكلت الجمعية والجمعية سيأخذون منك ويوزعون طعام، لأن الفتوى في السعودية على أنها تخرج طعام، ولذلك الجمعيات الخيرية الموجودة هناك ولله الحمد تلتزم الفتوى وهي تخرجها طعام. أنت طبيعي أنك عطيت الآن، لو رحت إلى المتجر أو رحت إلى الجمعية أو شيء ستشترين الطعام بنقود، فأنت فقط وكلت الجمعية، فالجمعية قامت يعني مقامك في شراء الطعام، وهم يقومون بهذا مشكورين، فاطمئني يا أم عبد الله بارك الله فيك. أم عبد الله تقول: وحدة تعبانة ومريضة، تقول يعني لما تنام ما تستطيع تتحكم بنفسها وتتبول، تقول يعني ما حكم صيامه في مثل هذه الحالة؟ أم عبد الله بارك الله فيك، ليس من مفسدات الطعام، عفوا، ليس من مفسدات الصيام البول أو الغائط أو شيء، هذا ما له علاقة بالصيام بارك الله فيك، هذا من نواقض الوضوء، هذا من نواقض الوضوء. ففي رمضان الناس ما يكرمكم الله جميعا ما تذهب للحمامات وتقضي الحاجة، تذهب وهي صايمة، وهي صايمة ما له علاقة يا أخت الفاضل الله يرضى عليك. فإذا كانت المرأة تعبانة ومريضة وهي صايمة وما تتحكم بنفسها ويخرج من السبيلين أو من أحدهما شيء، ما عليه شيء، صومها صحيح ولله الحمد. أهم شيء أنها تقوم للصلاة، وإذا قامت للصلاة أزالت النجاسة هذه، تزيلها وتتنظف وتصلي بارك الله فيك. حماد من هولندا بارك الله فيه يقول: الوالد توفي وعنده يعني راتب تقاعدي من الدولة، يقول كان يصرف لي الوالدة، الوالدة طبعا تزوجت بعد كم شهر من وفاة الوالد، وكان العقد بينها وبين زوجها الثاني سري لأجل أن يبقى الراتب التقاعدي يجري عليها. يقول: توفيت الوالدة وكنت أنا رافض ومعترض على مثل هذا الأمر، يقول: ماذا أفعل الآن حتى يعني تكون الوالدة قد تخلصت من هذا الأمر؟ أخوي حماد بارك الله فيك، لا شك بأن الوالدة قد أخطأت رحمها الله وغفر لها، أخطأت خطأ كبيرا، لأن الراتب التقاعدي هذا ليس تركة، هذا يرجع فيه إلى قانون البلد، ولذلك القوانين في غالب الدول على أن الراتب التقاعد يعطى الزوجة ما لم تتزوج، ويعطى البنات ما لم يتزوجن، ويعطى الأولاد الذين لم يبلغوا بعد، لم يبلغوا، فإذا بلغوا خلاص انقطع عنهم النسبة. الآن والدتك رحمة الله عليه هي الوحيدة اللي كانت تأخذ الراتب التقاعدي، لكن تزوجت وهي تعلم بأن لو عقدت ولو سلمت العقد قطعوا عنها، فأخذت هذا بغير وجه حق، وزوجها الثاني أعانها على مثل هذا الأمر المحرم. أخوي الفاضل بارك الله فيك، طبعا أنت ليس عليك شيء، إذا والله تقول أنا الحمد لله في عافية وفي خير وغنى وعندي القدرة الكاملة أنني أدفع هذه الأشياء، بارك الله فيك، حاول أن تخرج يعني شيء من هذه الأمور، خاصة إذا كان عندك تركة الوالدة. أنت الآن تقول بأن الوالدة توفيت في سؤالك الثاني، من هذه التركة بارك الله فيك اقتطع مبلغ وحاول أن تخرجه على الفقراء والمساكين يعني في مقابل الرواتب التي أخذتها الوالدة، في مقابل الرواتب اللي أخذتها الوالدة، لأن في الغالب أن مثل هذه الجهات الحكومية ما تقبل يعني مثل هذه المبالغ، فأنت اقتطع من تركتها، أنت سلمت الآن تقول النصف لزوجها، من تركتها تقتطع وتخرج للفقراء والمساكين بهذه النية وتؤجر على هذا يا حماد بارك الله فيك. حماد يقول: أنا يعني الوحيد لوالدي، كتب الوالد الأموال كلها باسمي، لما توفيت الوالدة كانت متزوجة، وبالنسبة لموضوع التركة يقول: هل ما كتب باسمي لزوجها الثاني الحق في شيء منه؟ الجواب لا يا أخي الفاضل بارك الله فيك يا حماد. أنا اللي فهمت منك يا حماد أن والدك كتب الأملاك كلها والأموال باسمك أنت، باسمك أنت، هذا خلاص يعني هذه هبة مقبوضة في الحياة ليس لأحد الحق أبدا أنه يتدخل فيها، خلاص مدام ملكتها في حياة الوالد. الأمر الثاني بالنسبة لوالدتك، توفيت في حياة، توفيت بعد والدك وخلفتك أنت وزوج، أنت وزوج، الزوج الزوج له الربع، عفوا أنت قبل قليل كأني ما أدري أنا فهمت أنك قلت النصف، الزوج له الربع فقط لكون والدتك عندها فرع وارث هو أنت، فيأخذ الزوج الربع فقط، تعطيه ربع ربع ما تخلفت الوالدة، والباقي لك أنت تنفرد فيه، ما أحد يشارك في هذا، بارك الله فيك. قضية ما تملكه أنت ليس للزوج الثاني الحق أنه يتدخل في هذا أبدا، هذا ملك لك بارك الله فيك، حق الزوج الثاني فقط في الربع مما خلفته الوالدة اللي أنت بعت ذهبها وكذا وأعطيت حصته وهي الربع والباقي لك. عبد الله بن أبو ظبي يسأل يقول ما حكم قص الأظافر في المساء؟ عبد الله بارك الله فيك، يجوز قص الأظافر في الصباح والمساء وفي الضحى وقبل الصلاة وبعد الصلاة ويوم الجمعة والخميس وبقية أيام الأسبوع، ما عندنا نص على أنه والله لا تقصون أظافركم بالليل، لا تقصون أظافركم بالصباح، لا تقصون أظافركم يوم الجمعة، لا تقصون، ما عندنا شيء أبد. كل واحد يقول والله ممنوع قص الأظافر في الوقت الفلاني أو يوم، لا هذا لم ليس عليه دليل وليس عليه يعني نص، ما عندنا دليل. ولذلك الإنسان يقص أظافره في أي وقت وفي أي زمان وفي أي مكان وعلى أي حال، بارك الله فيك. عبد الله يسأل يقول بالنسبة للخير والشر مقدر يعني ومكتوب، وكيف الإنسان يعني يرضى خاصة فيما يتعلق بمسائل البيع والشراء وغير ذلك؟ عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا من أصول الإيمان اللي ما يصح إسلام شخص إلا بها الإيمان بالقدر، من أصول الإيمان الستة ها اللي ما يصح إسلام أحد إلا أن يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله جبريل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، والله جل وعلا يقول وخلق كل شيء فقدره تقديرا، قال جل وعلا فقدرنا فنعم القادرون، قال جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر، قال جل وعلا وجئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. ولذلك كل شيء يا عبد الله كل شيء بقدر، والقدر له مراتب، أولها العلم، فالله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. الأمر الثاني الكتابة، فالله جل وعلا كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام، كل شيء مكتوب. الأمر الثالث المشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الأمر الرابع الخلق، والله خالق كل شيء، العرش فما دون مخلوق، كل شيء مخلوق والله هو الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل استحق اسم العليم جل وعلا قبل أن يخلق هذه المخلوقات، فهو عليم سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا جل وعلا حينما قدر مقادير هذه الأشياء لأنه العليم والعلام سبحانه وتعالى وكتبها جل وعلا وشاءها، ولذلك خلق كل شيء. فكل شيء مكتوب يا عبد الله بارك الله فيك، كل شيء مكتوب، الخير والشر والسلم والحرب والصحة والمرض والسفر والإقامة والرضا والغضب والعقم والولادة، وكل شيء كل شيء مكتوب. ولذلك المؤمن من أسعد الناس ومن أرضى الناس، كيف لا يرضى وهو يعلم بأن الله تعالى قدر هذه الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض. وبعدين بالنسبة لما يتعرض له الإنسان في حياته من خسارة من مرض من كذا، الشر ليس في أصل القدر وإنما في المفعولات، الشر ليس في أصل القدر فيما قدره الله وإنما في المفعولات. وهذه الأشياء اللي يشوف الإنسان شر ما يدري الإنسان قد يكون فيها خير، والله جل وعلا يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كثير من الناس يا عبد الله بارك الله فيك يعني دخل في تجارة زين ثم خسر، يقول الحمد لله يرضى عن الله عز وجل، هذا هو الرضا عنه. لماذا؟ لأن الله أعلم لو استمر يمكن حتى ينحرف عن دين الإسلام، ممكن يبدأ يمنع الزكاة مثل ما المنافق ذاك، وممكن أن يقول إنما أوتيته على علم عندي مثل قارون، وممكن يطغى والعياذ بالله كما قال تعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فلا يكره الإنسان، كثير من الناس الآن حتفه وضياعه وتلفه يكون في هذه هذا السعي المحموم وهذا الطلب اللي ليس له ضوابط، وربما يكون هلاكه في هذا الشيء. لذلك المؤمن مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يعدل المؤمن ما بين شكر وصبر، يعيش ما بين شكر وصبر، ويعلم المؤمن دائما أن كل ما يحصل له في حياته إنما بقدر الله، وأن الله عز وجل قد يبتلي الصالحين. وانظر إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما منهم أحد إلا وقد ابتلي بلاء عظيما، وأعظمهم بلاء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أعظمهم بلاء. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل فالأمثل. وبعدين في مسألة، وهذه عبد الله وإخواني وأخواتي يشاهدوني، أغلب الناس إذا سألت أنت راضي عن ربك يقول الحمد لله اللهم لك الحمد، لكن الاختبار وين؟ متى الاختبار؟ إذا خسر في التجارة، إذا أصابه مرض، إذا فقد حبيب، إذا فاته مصلحة. هنا ينقسم الناس إلى قسمين. فالمؤمن يقول اللهم لك الحمد راضي عن الله لأن الله أراد به خير. أما اللي يعبد الله على حرف، اللي وقت الرخاء يقول لا أنا راضي عن الله، يمتحن فيختبر في هذا الموقف فيسقط والعياذ بالله وينهزم ويأخذه الشيطان. ليش؟ لأنه يبدأ يقول ليش يا رب، كأنه يحاكم الله عز وجل ويحاسب رب سبحانه وتعالى، يقول إيش عملت يا رب أنا حتى تبتليني، نسأل الله العافية والسلامة، وليش يا رب كذا ولماذا كذا، كأنه يحاكم ربه تعالى الله، تعالى الله عما يفعلون ويقولون علوا كبيرا. ولذلك المؤمن يقول الحمد لله اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، ما اختاره الله هو الخير، ما اختار الله هو الخير. ولذلك القناعة هذه درجة ومرتبة ما يبلغها إلا الذين فعلا أشربوا عقيدة الإيمان بالقدر والرضا بالقضاء والاستسلام للمولى سبحانه وتعالى. هؤلاء هم الذين رزقهم الله القناعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام واقنع بما آتاك الله تكن أغنى الناس. كم من إنسان اتجه إلى يعني جهة يريد منها مثلا طموح إليها يطمح إليها فصرف عنها فأبدله الله خيرا منها، أبدله الله خيرا منها. وهذا سبحان الله أغلب الناس على هذا، حتى في قضايا الحياة الأمور الحياتية يقول لا أنا طموحي كذا فيصرف عنه، وصرف الله له خير، صرف الله عز وجل له خير. أسأل الله تعالى أن يبصرنا وإياكم. أم خليفة من أبو ظبي تقول بأن الوالدة راحت للدكتور وشاف شعرها وهي الآن مرة خايفة، ما حكم ذلك؟ أم خليفة بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة، قولي لها ما عليها شيء إن شاء الله، وأسأل الله عز وجل أن يستر عليها ويستر على جميع المسلمين، ما عندها إلا العافية ما دام أنها ما تعمدت. والطبيب أحيانا قد يحتاج أن ينظر إلى موضع مثلا من جسم المرأة للضرورة، قولي لها ما عليها شيء ولله الحمد والمنة. أم خليفة تقول يعني فاتتني صلاة الفجر وأخرتها لكن جتني الدورة بعد ذلك، هل أقضيها؟ نعم يا أم خليفة بارك الله فيك، أي امرأة دخل الوقت عليها وكانت طاهر في هذا الوقت ثم نزلت عليها الدورة سواء أخرت الصلاة أو لم تؤخرها، بعدما تغتسل مباشرة تصلي هذه الصلاة تقضيها بارك الله فيك. أم خليفة تسأل عن التسمية عند الوضوء واجبة أم سنة؟ أم خليفة بارك الله فيك، التسمية في بداية الوضوء سنة مستحبة وليس فريضة، واجبة، سنة مستحبة. يعني تقولين بسم الله فقط، ما تقولين بسم الله الرحمن الرحيم، تقولين بسم الله وتتوضين. أم محمد من السعودية بارك الله فيها تقول أنا أصلي سنة الوضوء ثم أصلي ما بين المغرب والعشاء، وبعد الفجر بعد 10 دقائق من يعني صلاة الفجر أصلي وبعد العشاء أوتر. تقول يعني هل هذا الترتيب صحيح؟ أم محمد بارك الله فيك وزادك الله حرصا، صحيح إلا حاجة واحدة بس، صحيح إلا حاجة واحدة بس، بعد الفجر يا أم محمد ما في صلاة، كيف تتنفلين؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ونهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فما تصلي أن تطوع مطلق ونفل مطلق بارك الله فيك بعد الفجر وبعد العصر. لكن لو فاتتك سنة الفجر القبلية مثلا نسيتيها ولا فاتتك ممكن تصلينها بعد الصلاة قضاء. أما قضية أنك تتنفلين لا ما تتنفلين. أما سنة الوضوء المستحبة الحمد لله هذه طيبة ورد فيها أحاديث ما بين المغرب والعشاء تصلين ما شئتي. ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحيي ما بين العشاءين وتصلين بعد العشاء 4 ركعات وبعدين تأخرين وتر إلى آخر. كل هذا طيب بارك الله فيك. أم محمد تقول دعيت على نفسي قلت لابني كان مركب سماعة وقلت قوم ودي والدك لأن المؤذن أذن يقول ما سمعني. فقلت أنا إن شاء الله أكسر الجوال وإذا ما كسرت الله يسلط علي. تقول هل هذا الدعاء؟ إيه نعم هذا الدعاء يا أم محمد الله يرضى عليك وبارك فيك. استغفر الله قل اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك. اللهم لا تستجب هذا الدعاء الذي دعوته على نفسي لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم لعلكم توافقون ساعة يستجيب الله بها الدعاء. فهنا يحصل الكارث. فاستغفر الله قل اللهم ارفع عني البلاء اللهم لا تستجب دعوتي على نفسي. واحذري مرة ثانية يا محمد. ناصر من أبو ظبي يقول واحد من كبار السن كان عنده وداع في البنك قديما ويقول للأسف يعني ما كان في مصارف إسلامية وكان يعزل الربا يقول أعطاها مرة للحارس اللي على الباب لما تخلص منها. ما حكم هذا المال الذي أخذه الحارس؟ بالنسبة للحارس المال الذي أخذه لا شيء عليه لا شيء عليه لأن الحرام ما يتعدى ذمتين وهذا من باب التخلص ويجوز التخلص من هذه الفوائد الربوية على فقير أو على مسكين مثلا وخاصة إذا كان محتاج ما في بأس بالنسبة للحارس. كم باقي؟ أبو علي بارك الله فيه من العيل لأن الحديث اللي ذكره يحتاج شرح ولذلك أنا سألت عن الوقت. أبو علي وش رأيك أخليه بكرة الحديث في أول برنامج أشرح لك لأن يحتاج إلى شرح موسع. واروح لام محمد. محمد تقول بانها وايضا ام محمد والله مشكلتها كبيره. لا خليني اجيب ابو علي. ابو علي بارك الله فيك هذا حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام قال وان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يبقى بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها وان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها. أخوي الفاضل جاءت روايات صحيحة تفسر المعنى وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبين إلا ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبين إلا ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها نسأل الله العافية والسلام أو العكس أيضا الجنة. ولذلك خلف فاضل هذا فيما يبدو للناس وأيضا هذا والعياذ بالله قد بعض الناس الآن طوال حياته على خير ثم يخالف منهج النبي عليه الصلاة والسلام فيذهب يبحث عن الفتن مثل إيش الآن بعض الناس الله معافيه ممكن عمره 40 50 60 سنة معافيه ربي على إسلام وإيمان وتقوى وما شاء الله صلاة وقرآن وذكر يروح يفتن نفسه بتتبع بعض المقاطع اللي تلبس على الإنسان دينه اللي تشكك الإنسان في دينه يقول لا بشوف المناظرات هذه بشوف كلام الآخرين ثم والعياذ بالله تعلق في نفسه شبهة ربما يفتن في آخر عمره وفي آخر حياته نسأل الله العافية والسلام. وفي ناس حياته على الشرك ثم يفتح الله عز وجل عليه يهديه ربي على يد رجل أو امرأة مثل ما نشوف بعض الأحيان يسلمون وسبحان الله يعني يعيش سنة أو أقل وينتقل إلى ربه ويكون قد ختم له بخير. أم محمد بارك الله فيك إن شاء الله غدا في أول برنامج يعني أوجه لك نصيحة ومضطر أني أوجه أيضا نصيحة لأولادك مضطر. أنت تقولين أبغى نصيحة لي بعطيك نصيحة إن شاء الله ولكن أولادك لازم يسمعون كلامي لازم يسمعون الكلام مو بكلامي أنا كلام اللي أقوله أنا قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وربما يستفيد غير أولادك ممن يشاهدنا في العالم. انتهى وقت البرنامج بقي فقط أم محمد إن شاء الله وعدتها غدا في أول البرنامج أجيب على سؤالها وأيضا أعطيها نصيحة. ألتقيكم بخير غدا بحول الله وقوته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.